مساء الخير لبنان الحر. حوار بيروت مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 22/12/2022. الندوة الاقتصادية رقم 454، شبكة الأمان الاجتماعي. مستمعينا تتابعون حوار بيروت عبر الموجات 302.5.3.7 FM، عبر موقع لبنان الحر rll.com.lb، وعبر تطبيق لبنان الحر وفيسبوك لبنان الحر، راديو فري لبنان داش RLL، وإعادة هالحلقة بعد العرض الإخباري الأخير الواحدة فجرا. ضيوف حوار بيروت لليوم يلي من رحب فيهم في الاستوديو معنا: الخبيرة الأولى في شؤون الحماية الاجتماعية في البنك الدولي في الشرق الأوسط السيدة حنين. السيد أهلا وسهلا فيك ست حنين،
أهلا فيك،
شرفتينا بلبنان الحر. وضيوفي عبر الهاتف: الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار كيوميجيان، ممثلة مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله وردات، السيدة رشا بودرغم، الخبير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور كمال حمدان. في زمن الأعياد، نعم تحديدا في زمن الأعياد، نسأل عن شبكة الأمان الاجتماعي ونفتح ملف شبكة الأمان الاجتماعي. كيف ستعيد الناس بظل زيادة الضرائب، بظل تآكل الأجور مع انهيار العملة الوطنية وارتفاع الدولار بسعر جنوني، وما يترافق مع ارتفاع الدولار من الغذاء والمحروقات والدواء وكل شيء؟ كيف يعيش اللبناني؟ تعرف شبكات الأمان الاجتماعي بأنها مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة لتحقيق الاستقرار للأفراد والجماعات وتحرير الإنسان من الفقر والحرمان. وتعد شبكات الأمان الاجتماعي من ركائز العمل الاجتماعي ومن أهم عناصر منظومة الحماية الاجتماعية، وتستهدف هذه الأنشطة الفقراء وأيضا الذين ليس لديهم القدرة على كسب قوتهم، كالعاجزين عن العمل، العاطلين عن العمل، ومن لديهم إعاقات مؤثرة ومرض، وأيضا تطال اليتامى والأرامل وكبار السن. ولشبكات الأمان الاجتماعي عدة أشكال، منها المساعدات الحكومية بأشكالها العينية وغير العينية، وهي بذلك تتخذ طابعا حكوميا رسميا، ومن أشكالها دعم بعض المنتجات الاستهلاكية وبرامج الإعانات النقدية والدعم النقدي المشروط بتحقيق شروط معينة، مثل إدخال الأبناء إلى المدارس أو الالتزام بمراجعة المراكز الصحية. كما أيضا هناك شبكات أمان اجتماعي غير حكومية، وهي الـ NGOs التابعة للمنظمات غير الحكومية. ويدخل ضمن شبكات الأمان الاجتماعي برامج التغذية المدرسية الموجهة إلى أبناء الأسر الفقيرة. في لبنان بات الفقر أكثر من الطبقة الوسطى. الشعب اللبناني افتقر بعد الانهيار الاقتصادي الكبير. نسأل اليوم المختصين في الأمن الغذائي، نسأل اليوم المختصين في الشؤون الاجتماعية وأيضا في شبكات الأمان الاجتماعي: ما هي هذه الشبكة؟ لأي فئات موجهة؟ ذات الأسر المستورة أو الفقيرة، هل هي متوفرة في لبنان؟ ما هي المعايير؟ ما هي الشروط؟ وأيضا هل هي تدخل ضمن الشفافية؟ تمويل شبكة الأمان الاجتماعي كم تبلغ؟ أبدأ مع السيدة حنين. السيد، شبكات الأمان الاجتماعي إذا بدك تعرفي عنا للرأي العام، ماذا تعني، ماذا تشمل بالنسبة لكم كمكتب البنك الدولي في لبنان؟
شكرا ست ريما وشكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك
وينعاد بخير للجميع. افتكر انت بالمقدمه قدمتي تعريف جيد لشو هي شبكات الامان،
هذا التعريف اللي موجود بالمجمل.
نعم، وهي هيدي تقريبا التعريف اللي احنا بنستعمله كبنك دولي. مثل ما قلتي، شبكات الامان هي جزء من اللي بنسميه الحمايه، نظام حمايه اجتماعيه. الحماية الاجتماعية بتشمل شبكات إيمان وكمان الأمان وكمان التغطية الصحية، التأمين، الضمان، يعني في برامج أخرى اللي بتكون نسميها social protection، حماية الاجتماعية. بس شبكات الأمان عادة تكون، يعني شو بيميزها؟ أنه مثل ما ذكرتي تستهدف الطبقات المجتمع الأكثر فقرا، وطبعا كل بلد بتعرف الفقر حسب يعني الوضع وضعه. وثانيا هي تكون مساعدات مباشرة للعيال اللي من الدولة، عادة من الموازنة، تمول من الموازنة، وليس لم يطلب يعني من الأسرة أو الفرد أنه يعطي مثل contribution، يعني مثل ما عم نحكي بأنظمة التأمين الصحي وهكذا. فهذا اللي بعرفها أنه الناس ما بتدفع، بالعكس هي الدولة اللي حتساعدها. هلا بلبنان إذا بنرجع قبل 2019، يعني الأزمة المالية الاقتصادية، كان في نظام حماية اجتماعية واسع بالبلد. تحديدا كان في تقريبا 6% من الناتج المحلي ينفق على اللي بنسميه أنظمة أو برامج حماية اجتماعية. ولكن شو المشكل؟ المشكل كانت أنه ما في، قليل منها كانت تطال وتستهدف الأسر أو الفئات الأفقر. كانت أكثر هيدي التغذية تشمل الفئات، العيال المتوسط الدخل أو اللي أكثر حتى، إن كانت عبر أنواع الدعم. يعني كمان خليني أذكر أنه الدعم subsidies، إن كانت دعم على المنتجات أو دعم على الأسعار، هذا كمان يعتبر نوع من حماية اجتماعية. ولكن إجمالا ودول بتصرف كتير عليها، ولبنان طبعا كان في وما زال نوعي نسبة ما صرف على دعم، يعني اللي بنسميه subsidies. ولكن برجع بقول انه هيدي نوع هيدا الانفاق ما بيفيد او ما بيطال العيال او الفئات الفقيرة. فهيدا اللي كان الثغرة الكبيرة بنظام حماية اجتماعية او شبكات الامان بلبنان. طبعا في القطاع الغير حكومي NGOs اللي كان بيساعد وما زال وفعال جدا، ولكن اذا بدنا نحكي عن سياسة الدولة كان ما في غير برنامج بنسميه برنامج الأسر الأكثر فقرا، اللي تأسس تقريبا من 11 سنة. وزارة الشؤون وبنك الدولي كمان كان لنا دور بمساعدة تأسيسه وتمويله. فهيدا البرنامج كان بيستهدف الأسر الأكثر فقرا، ولكن كان كتير صغير، يعني كان أقل من 400 من الشعب اللبناني بيستفيد منه. فإجت الأزمة ب 2019، آخر 2019، بين أنه كان واضح أنه نسبة الفقر حتزيد بطريقة هائلة. يعني كانت واضح هذا من آخر 2019 أو 2020. فبلشت الحديث مع الحكومة اللي حسان دياب أنه لازم لبنان توسع وتأسس وتمأسس برنامج لشبكات الأمان، اللي بيكون بيطال على القليلة 20%، يمكن 30% من الشعب. عشان كان وقتها توقعاتنا من ناحية النمو الاقتصادي وتأثير الأزمة إنه حيزيد نسبة الفقر كتير، فبده يتوسع، يعني التغطية تتوسع. وكمان لازم، وهيدا بنحكي فيه بعدين، النظام نفسه، السيستم، يعني طريقة التعريف وطريقة وداتا بيس والشفافية لازم تكون يعني تتحسن.
لقيتوا في شفافية بلبنان بالداتا بيس؟
هلأ بدي أقول قبل 2019 وبعد 2019. يعني لما بلشنا طبعا جديا مع الحكومة اللبنانية أنه نوسع هيدا البرنامج ب 2019، كان هيدا إحدى الشروط الأساسية. فحطينا عدة برامج أو عدة تدابير كمان نحكي فيها بعد شوي، اللي هي تقدر تأكد أنه يكون فيها الشفافية. وجينا بمساعدة ب 250 مليون دولار لتمويل 150 ألف عائلة لبنانية تحت خط الفقر المدقع، اللي هي تقريبا 800 ألف فرد. واليوم وصلنا لنص، يعني الحكومة اللبنانية طبعا هي اللي بتنفذ، وصلوا لنص تقريبا هيدا العيل، يعني صار 75 ألف عائلة عم تاخد شهريا مساعدة نقدية 20 دولار لكل فرد بالعائلة، زائد 25 دولار للعائلة. يعني إذا
العائلة أربع أفراد،
إذا عائلة ست أفراد خلينا نقول على أساس يعني هيدا تقريبا المتوسط، بيطلع ل 145 دولار بالشهر نقدا، بتروح بتسحبه من OMT أو Western Union أو Bob Finance. هيدا مثل ما بنقول هيدي يعني كبداية طبعا. طيب
هون قدي كان في شفافية بالأسماء اللي وردت عندكم، وكيف تأكدتوا أنه هذه العائلات هي بالفعل عائلات مستورة بحاجة منات انفعات ومحسوبيات لأحزاب معينة دخلت أسماء وتركت أسماء عايزة؟ هيدي بلبنان، هي بلبنان يعني ثقافة المسؤول اللبناني والشعب اللبناني.
شكرا على السؤال وهالفرصة لوضح هالموضوع وركز عليه، ضوي على شو اللي صار. اولا بدي اقول انه بلشنا بتأسيس سجل اجتماعي جديد، يعني داتابيس عن جديد، كلين نظيف، يعني بلشنا من الاول. ما اعتمدنا داتابيسز اخرى يعني اللي كانت تستعمل بعدة برامج بما في مشروع الفقر، بس هيدا يعني بنحكي فيه بعدين. وكيف عن يعني تأسيس هيدا السجل الاجتماعي صار عبر منصة امباكت، اللي هي لما شفنا من سنتين شو هي الخبرات اللي ناجحة بلبنان، شفنا انه وقتها كان في خبرة الفاكسين اللقاحات، تسجيل اللقاحات
شو صار
فيها؟ عبر الامباكت، واللي كان كل الشعب اللبناني او اي حدا ساكن بلبنان بيقدر يسجل للقاح. هيدي كانت تجربة جيدة، فبنينا على هيدا الموضوع. بس برمج برنامج جديد اسمه دعم، اللي هو مثل ما قلت يعني طريقة تسجيل لأي لبناني بيقدر ياخد تليفونه أو آيباد أو لابتوب ويسجل، أو حدا يساعده يسجل. والمهم بهيدي المرحلة انه بهيدي الميكانيزم انه بيسجل برقم الهوية. سو عنا هلأ رقم، يعني كل مواطن لبناني له تعريف عبر رقم هوية، وطريقة يعني تقييم العيال تقريبا كلها مكننة. فهيدا قدر كتير يعني يساعد من ناحية شفافية، لم نسأل من وين الشخص، لم نسأل الدين للمذهب ولا شيء. الشخص العيلة رب الأسرة بيحط المعلومات عنه عن العيلة عن الأطفال، وبعدين بيصير في زيارة منزلية بالشراكة مع الـ WFP اللي هن يعني بيعملوا هالزيارات المنزلية، اللي يكون في تأكيد طبعا، بيكون في
يكونوا عاطينهم خبر انه انتم راح ينزلون.
نعم بيكون في مثلا
لا
نو هي بتصير مثلا سيرة. بتصير مثلا يوميتا، مش انه فجأة، بس طبعا بتتأكد انه الشخص موجود بالبيت. بس بدي اقول انه العملية كلها تقريبا كلها مكنت، يعني الداتا موجودة بمقر أوجيرو مشفرة. تقريبا مستحيل اي حدا يقدر يفوت على الداتا. فهيدا يعني بقول انه انجاز كبير للبنان، حتى انا بالنسبه لإلي بنعتبره اصلاح، يعني صار السنه الماضيه بها 12 شهر اصلاح كبير بنظام شبكه الامان بلبنان من ناحيه تحديدا الشفافيه وطريقه التعاطي يعني مع الاسر.
هاي الخطوه الجديده.
نعم
حكيتي عن يعني عن الانطلاقه بعد بعد 2019، هيدي ما بعد 2019، وكان واضح انه هي بلشتوا من البداية كلين، كل شيء وما بينفات عليه، يعني في شفافية. في اشخاص ست حنين لما بيروحوا يقبضوا من الـ OMT بيستغربوا اصحاب المكاتب على كيف بيكونوا بأي حالة، يعني بحالة يسر مش عسر، من التلفون اللي معهم، خلينا نقول آيفون، من اللبس، بيبقوا عم ياخدوا من الأومتي هذه المساعدة هوني هولي، إلا ما يقطع أشخاص مثلا مرقوا من غير ما نعرف أنه أخدوا من ضرب غيرهم وهني مش بحاجة،
يعني أكيد
بهالحالات هاي
أكيد بهيك برامج بأي محل بالعالم بيكون في نوع أخطاء، إذا بدك تقولي هي أخطاء بطريقة الاستهداف، وهيدي عبر المونيتورينج اللي احنا بنعمله والتقييم وتحليل الداتا هي وعم تجي، بنقدر نعرف قديش نسبة هيدا الايرز. فقد يكون أكيد بأي برنامج، يعني إذا وصلنا ل 80 أو 85% من الاستهداف الحقيقي، يعني هذا يعتبر ممتاز. طبعا وهنا عم بحكي عن معايير دولية، ما عم بحكي عن لبنان، فأكيد بده يكون في مثل عم تقولي ثغرات. بس شو بيميز بين برنامج قوي وجيد ومنه، انه بتكون في متابعة، بيكون في تقييم وتحليل هو عم بيتنفذ البرنامج تتقدر يعني نحل هيدي الامور.
نعم، شبكات الامان الاجتماعي هي خلينا نقول باكيج سلة موزعة بين اكتر من قسم. اذا ما نخبر الناس عنا كيف هي هالسلة كلها،
أول شيء منبلش بالمساعدة النقدية مثل ما قلت اللي هي $20 لكل فرد بالأسرة، هيدي تتغطي المينيمم من ناحية تأمين الغذاء، ولكن مش يعني ما بتغطي 100%، ولكن هيدا المينيمم اللي لازم يعني يتساعد فيه العيال. تانيا احنا بهمنا كتير تعليم الاطفال انه ما يكون في تسرب، عشان بنعرف بكل الدول العالم ما يكون في لما اي اسره يصير في عنايه مثل شوك مالي، اول شيء بتبلش تعمله يا توفر على الاكل، يا بشيلهم من المدارس، يا بيوفروا عن الصحه، يعني الاشياء الاساسيه. سو احنا طبعا ما بدنا هالشغله، كده مهم كتير انه الاولاد يضلون ما يتسرب من المدارس، وشفنا بالداتا حتى من قبل 2019 انه التسرب للبنانيه للصبيان بالذات كتير عالي، بس يوصلوا عمر 13 بيتسربوا لسوق العمل. ومع الازمه طبعا اللي صارت والوضع الاقتصادي شفنا كتير عيال ما عم تبعت أولاد على المدرسة وبناتها. فتاني مكون هذا البرنامج هو أي عائلة اللي عندها أو طفل بين 13 و 18 مسجل بمدرسة رسمية أو حيسجل بمدرسة رسمية، بيطلع له مش بس إنه القسط المدرسي البرنامج بيدفعه، بس كمان بيطلع إضافة مبلغ نقدي، وهذا المبلغ يتراوح بين 200 و 300
هذا
دولار
بيروح
إضافياً.
مين
مباشرة للعيال إنه هيدي هي بتغطي كلفة كرتاسية ويونيفورم وترانسبور، بس بتنعطى شهرياً وبيكون في متابعة إنه الطفل عم بيروح على المدرسة. وهلأ في صدد تشبيك مع وزارة التربية بهذا البرنامج، وهن اللي حيعملوا المتابعة. في عندهم برنامج داتابيس بيسموه Student Information Management System السيمز، اللي كل طالب بلبنان مسجل فيه، ونقدر نعمل مونيتورينج على الحضور. سو من نوعا ما هيدي المبلغ مشروط، يعني soft conditionality انه الطفل عم بيروح على المدرسة. وثالث باكيج هو خدمات اجتماعية عبر وزارة الشؤون، بدنا انه social workers يعني العاملين الاجتماعيين حيعرفوا شو مشاكل الأسرة، إن كان في عنف بالبيت أو إن كان في مشاكل نفسية، بيقدروا يوجهون لمراكز الشؤون تيطالوا هالخدمة المساعدة، أو طبعا عبر NGO-ات. هيدا ثالث مكون بالبرنامج، يعني الباكيج.
نعم، بالمكون الثاني اللي تتكفلوا فيها تحطوا الأطفال بالمدارس الرسمية، العمر على أي أساس تم اختياره من 13 ل 18، وليه مش قبل؟ لأنه كمان في كتير عائلات بتشيل أولادها، يعني عم نحكي بعمر 10 سنين أو 9 سنين ومنلاقيهم موجودين عم يشتغلوا بالجراجات، بالسيارات، عم بيبيعوا على الطريق، عم يشتغلوا بالتنظيف. يعني هو كمان أطفال وهيدا تسرب
أكيد. يعني هلأ برجع بقول إحنا من ناحية الداتا اللي عنا إياها أكتر شيء تسرب يبلش بعد عمر 12، فمشان هيك البرنامج عم بيركز على هيدا الفئة يعني من 13 ل 18. ولكن بس إضافة الأطفال اللي بالعمر أصغر من هيك في إلهم تمويل من جهات أخرى. يعني أولا ما في أقساط مدرسية إلى المرحلة الأولى، يعني التعليم مجاني، والتركيز طبعا على وين في وين المشكلة أكبر شيء. ولكن طبعا إذا شفنا عبر الداتا اللي عم تجي إنه في تسرب،
بس ما تنسي الكتب كمان صح، إذا كان مجاني نعم. بهيدا العمر بس نعم. في كتب، والكتب بعد ارتفاع الدولار بلبنان وعم يستوردوا كتب، كانت يعني دور النشر كمان عم تتحكم بالمدارس وبالأهالي، وفي مدارس بتبقى عاملة ديل مع دور النشر.
سو مثل ما قلت هلأ حسب كيف منتابع متابعة بالمشروع، إذا شفنا إنه في تسرب كتير بالأعمار الأصغر كمان هيدا يعني المفروض يفوت بتمويل،
لأنه هيدا المشهد واضح على الطرقات بلبنان قديش أعمارهم إن كانوا أطفال لبنانيين أو من جنسيات تانية، لأنه هيدا العمر منتشر بشكل أكثر من طبيعي على الطرقات اللبنانية، أنه مش ضروري يكونوا للتسول، إنما عم بيبيعوا يعني عم يشتغلوا،
عم بيشتغلوا سوق العمل، نعم
بيبيعوا ماي، بيبيعوا سداء، بيبيعوا علكة، بس انه عم يشتغلوا نعم. بالنهاية بالخدمات الاجتماعية كمان هي الزاوية الثالثة من هالبرنامج، مناهضة العنف. هون كيف بيقدر البرنامج يعرف بالمشاكل اللي بتصير داخل المنازل، خاصة انه بلبنان مرق بكورونا 3 سنين، هذه الآفة المرض هيدا الفيروس عمل يعني تركت الناس أشغالها، قعدت العائلة كلها بالبيت، غير التسرب صار في مشاكل بين العائلات، كيف قدرتوا توصلوا للمشاكل اللي عم بتصير لحتى انتوا كمان تخدموا هون بهالنقطة؟
هيدا المكون اللي هلأ بده يبلش، فبعدنا احنا بصدد تحضير مع وزارة الشؤون التفاصيل، بده يكون في تدريب للسوشيال وركرز بهيدي المجالات يعني تحديدا، وهن بما انهم بيفوتوا على بيوت يعني بيعرفوا العيال اللي العيال يعني الكيس لود، بيصيروا بيزوروهن، بتحدد مرة بالشهر أو مرتين حسب، والسوشيال وركر العامل الاجتماعي هو أو هي اللي لازم يعني بينتبهوا بيحللوا هذا الوضع الاجتماعي بالعائلة وبلشوا بيشتغلوا مع العائلة تساعدوهم.
نعم.
مثل ما قلت عبر تشبيكهم وتواصلهم مع جمعيات اللي بتقدم هيدي الخدمات، إذا كانت وزارة الشؤون هي نفسها ما عم بتقدم هاي الخدمة، وهلأ طبعا نعرف إنه مراكز الشؤون عم بتعاني مثل بقية المؤسسات الحكومية. نعم. فبالتعاون مع قطاع الNGO بيقدروا يساعدوا هيدي العيال. فمثل ما قلت هيدا المكون هلأ بده يبلش، ومستقبلا الفكرة واللي هيدي استعملت بكتير دول انه كمان نجرب نساعد هالعيلة تدخل سوق العمل، انه اذا قدرنا مثلا نعطيهم مساعدة يقدروا يفتحوا مثلا ان كانت دكانة صغيرة او شغل صغير بالمنطقة اللي هن فيها، او
هل تقدروا كمان تعملوها؟
هيدي صراحة بينت بكتير دول كتير ناجحة، فإحنا هلأ بدنا نبلش هيدا البرنامج،
بتخلي يعيش بي
نعم نعم بدها متابعة،
مش بحاجة انه
100% هدف شبكات الإيمان مش انه يضلوا العيال قاعدة عم تاخد من الدولة
ومش عم تاخد هيدا
بالآخر بدك بده يشتغل، يعني بده بالذات العيال اللي عندها شاب أو صبية بيقدروا يشتغلوا. فهيدا وهيدا البرنامج اوريدي مجرب بلبنان عبر NGOs، فمش انه عم نخترع شيء جديد، سو بدنا نبني على هيدي التجربه ونبلش بالمرحله القادمه فيها.
نعم. زيد حنين، بظل الوضع الاقتصادي والانهيار اللي نحن عايشينه بلبنان، ودولار يعني وصل ل 47,000 بالامس، تأكلت كل الرواتب، خاصة الناس اللي هني بيشتغلوا بالقطاع العام. في ناس عاطلة عن العمل، مش بس انه هي كانت بشغل ونزل معاشها. السلة الغذائية صارت بتوجع، وعم نحكي عن الأساسيات. على الكماليات بطلت الناس أصلا تدق فيها، بطلت تطلع تسمح لحالها انه هي تفكر تقدر بسلتها تستعمل هالمنتجات او انه تفكر انها هي تاخدها. عم نحكي عن الكماليات، عم نحكي عن الزيوت، عم نحكي عن الحليب، عن الرز، عن القمح، عن الطحين، عن التونة، عن ربطة الخبز، انه هول كلهم هول اساسيات. كيف بتقدر شبكة الامان الاجتماعي تطال كل المحتاجين حتى لو ما كانوا أشخاص هن فايتين بالداتابيس؟ تغير الوضع، اللي كان طبقة فقيرة صار طبقة وسطى صار فقير، واللي هو فقير صار تحت خط الفقر، وبقيوا 5% من الشعب اللبناني اللي هن ميسورين وأغنياء وعايشين وما بتفرق عندهم، وما بتفرق عندهم قد بيكون سعر صرف الدولار يوميا. كيف بتقدروا تطلوهن؟
هو طبعا مثل ما شرحتي ستريما انه الوضع الاقتصادي المالي والاجتماعي كتير صعب. هل هو الخط الفقر 50% ولا 80%؟ صراحة ما عنا أكير يعني داتا دقيقة او محدثة هلأ. هيدا شغلة عم نشتغل عليها، وسنتج يعني السنة القادمة بالمبدأ بده يطلع نتائج جديدة عن نسبة الفقر.
بس انتوا اكيد تشتغلوا على الارض، بتشوفوا نعم مشاهدات.
نعم نعم اكيد. فاحنا اكيد شايفين انه البرنامج اللي حكيت عنه اللي هو اسمه برنامج امان، سينا نذكر الاسم برنامج امان او الاي اس اس ان ايمرجنسي سوشيال سيفتي نت، والعربي اسمه برنامج امان. عم بيطال 150,000 عائلة، ومنضيف عليها 75,000 عائلة اللي عم بينطالوا من برنامج الأكثر فقراً، البرنامج الأقدم. بنحكي تقريباً 225,000 عائلة اللي هن ربع يعني 25% من العيال اللبنانية عم بيطالوا عبر هالبرنامجين كبرامج شبكات أمان. هل هيدا كفاية؟ أكيد لا، ولكن صعب كتير انه يعني من وين بده يجي التمويل تطالي ل 80% من الشعب او 70% من الشعب. هيك يمكن هيدا مش الهدف، انه نقدر يعني كل الشعب اللي بالاخر اللي بدك اياه لازم يكون في اصلاحات. بنرجع بنكرر، واكيد سمعتي كثير او شفتوا من تقرير الورلد بانك، لازم يكون في اصلاحات تيجي تيصير في نمو اقتصادي، فرس عمل بالذات مع
ترجع الاستثمارات تخلق فرص عمل.
يعني ما في حل من هيدا، ما في اي دوله حتقدر تحط 80% من شعب عبر تساعدهم عبر مساعدات. لازم يكون في حركه اقتصادية ترجع البلد.
البنك الدولي بده من لبنان يعمل إصلاحات، بس لبنان ما عم يعمل إصلاحات، وقرر يزيد الضرائب على هذه الفئات اللي من وين بتجي أغلبية الشعب اللبناني. هو هذا الشعب اللي كان طبقة متوسطة وصار فقير. هلأ كيف بيقدر يدفع تليفون موتور؟ هلأ كمان زيادة على الكهرباء، إذا صارت رح تجي ساعات أطول. كيف بده يقدر يدفع المدارس؟ كيف بده يقدر يدفع الغذاء؟ طب كلهم هول عم يتراكموا على راتب ولا شيء، على راتب بهدي يومين ثلاث أيام من الأسبوع. أنه أكيد ما في 80% ولا أي دولة تساعد لبنان، ولكن بدولة المسؤولين فيها مش مقررين يعملوا إصلاحات، بعدهم هن. شو ذنب الشعب هون بالوقت اللي البنك الدولي شايف المشهد مثل ما هو؟ ما عم نضيف شيء، يعني ما مش عم نحكي أمور جديدة. هيدا المشهد الكل شايفه، والعالم كله شايف لبنان شو عم يصير فيه، وشايف الفساد بالقرار السياسي.
نعم. يعني برجع بقول انه احنا كبنك دولي دائما حديثنا وتركيزنا وتأكيدنا مع الحكومة انه ضرورة الاصلاحات تيرجع لبنان يقدر ينهض. بالاخر لبنان بلد صغير، بس يكون في شوية اصلاحات اللي هي اساسية بيقدر يرجع. فهيدا يعني بكل حديثنا مع الدولة وكل مع الحكومة وكل تقاريرنا اكيد اللي شفتيها. وبهيدا الإطار طبعا ناخد بعين الاعتبار نسبة الدين وهكذا، عم نعمل عدة برامج. هيدي هي اللي منلاقيها المينيموم. شبكة الأمان على أساس البنك الدولي الهدف الأساسي تبعنا هو التقليص من الفقر، يعني بكل الدول المانديت تبعنا. فشبكات الأمان أساسية. هلأ في برنامج بالزراعة، خلق فرص عمل بالزراعة. عنا مشاريع دجا بالتربية، مشروع كبير وبيتكمل تنفيذه. عنا بالصحة مشاريع، مشروعين.
شو هو مشروعكم بالصحة؟
بالصحة مشروعنا
كانوا كان في بالسراي من أسبوعين اجتماع كبير، يعني كانوا كل وزراء التربية والصحة والزراعة موجودين مع رئيس الحكومة ومع كان مدير البرنامج الأغذية العالمي الدكتور عبد الله وردات بالسراي. حكى عن
هلا احنا بالصحة بالذات بعد ما صارت يعني كوفيد ساعدنا، يعني مولنا لبنان بتمويل اللقاحات. يعني هذا كان تدخل كبير وسريع، واحنا اول برنامج تمويل لقاحات بالعالم كان بلبنان من قبل البنك الدولي. بس طبعا احنا تركيزنا على القطاع الصحي تركيز شامل، على الرعاية الأولية يعني تقوية البرايمري هيلث كير. بنفس الوقت في دعم للاستشفاء، ففي عنا برنامج يعني حاليا هلا كمان بصدد حديث مع وزيرة الصحة على يعني توسيع وتمكين مساعدات بقطاع الصحة. وبالتربية عنا برنامج كمان قائم حتى من قبل الأزمة وبعده هلأ عم بيساعد. هيدا تركيزه طبعا يساعد تقوية نوعية التعليم. والسنة الماضية كان في مساعدات للمعلمين مباشرة، كاش يعني للمعلمين
يعني اليوم المعلمين أزمة كبيرة، قصة معاشاتهم وتأكل رواتبهم وإضراباتهم، وكمان بكل مطرح بكل قطاع لبنان بحاجة لمن يقف إلى جانبه بهذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة.
بالآخر
هلأ في مساعدات للمعلمين؟
هلأ إيه بعده عم نكمل نعم. وإحنا كمؤسس يعني دايما بجانب لبنان، بدنا نساعد الشعب اللبناني. ف يعني ولا مره تركنا، بس نفس الوقت مثل ما بنقول يعني وضع صعب، نسبه الدين عاليه. احنا كمؤسسه اللي نعطي قروض يعني مش هبات، بدنا في كاباسيتي معينه اللي بنقدر تتدين يعني الدوله لغايه لما يصير فيها الاصلاحات اللازمه.
إذا ما صار فيها إصلاحات وتدينت شو بيصير بالشعب هون؟ في ناس كتير بتخاف من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي. في خوف أنه نحن بلد عايشين يعني لأحفاد أحفادنا لنوفي ديون، ليه بعدكم عم بتورطونا بالقروض؟ هيك الناس بتقول للمسؤولين، ما واثقة فيهم، ما شايفتهم شفافين وماشيين. هلأ إذا بتنزلي على الشارع بتسألي بتلاقي أنه صفر ثقة بالمسؤول اللي هلأ هن القيمين على حماية اللبنانيين أو إدارة هذه البلاد. بلد عايش بالفراغ، ما في أي مواطن يثق باللي عم بيصير.
مشان هيك يعني إحنا تركيزنا لما يكون في تمويل قطاع ما، في عنا معايير كتير قاسية إذا بنحب نقول، من ناحية المونيتورينج، الأوديت، التقييم، السوبرفيجن. بيكون في جهات خارجية مستقلة اللي بتعمل مونيتورينج على المشاريع، فهذا يعني بيكون أولوية إلنا.
يعني هي شروطكم القاسية اللي بتقدروا فيها تقولوا انه نحن عم نساعد ونراقب، نساعد ونراقب مقابل شو بدهم من اللبنانية البنك الدولي اذا ساعدهم؟
لا احنا ما بدنا شيء، احنا بدنا نساعد
بس
بدنا
مساعدة،
ان كان الفقر ان كان التعليم ان كان الصحة ان كان
هيدي هي التوجهات.
اكيد احنا بدنا نساعد الشعب اللبناني،
ومش بس الشعب اللبناني، الشعوب، الشعوب اللي كلها مرأة بتجارب شبيهة.
نعم نعم.
هل الفساد في لبنان يعرقل عمل شبكات الأمان الاجتماعي أو عمل المنظمات الدولية، عمل المنظمات غير الحكومية؟ هل تواجهون بعض مشاكل الفساد تنعكس على عرقلة عملكم وما بتقدروا تحكوا؟
لا أكيد نقدر نحكي، ويعني بكون ما حدا بيكون سادة إذا قال لك إنه ما في فساد ببرامجنا أو ما في، يعني ما واجهنا هالموضوع أكيد. وإحنا عشان هيك بقول لما نحضر مشروع لنمول مع الحكومة بيكون أهم شيء معايير والمعايير الشفافية والمحاسبة، بنسميها transparency and accountability measures، بيكونوا جزء من الاتفاقية اللي بنبضيها مع الحكومة اللبنانية قبل ما نعطي، يعني نتفق على القرض أو أي صرف يصير. وفي عدة يعني هيدي الميجرز اللي بناخدها، التدابير، ومثل ما قلت يعني بيكون في أولا في جهة رقابية خارجية، خارجية من الورلد بانك، خارجية من أي يعني اندبندنت مستقلة،
يعني رقابة على الرقابة تبعكم
100%. بهيك برنامج كمان عنا مثل ما قلت في زيارات منزلية اللي بتصير عبر الـ WFP، هن بيشرفوا عليها. بيكون في بنسميه financial audit على البرنامج، يعني كل الأموال لازم نعرف وين راحت وين صارت وكيف عم تنصرف. بيكون في احنا كفريق World Bank، وتقريبا يعني عنا فريق بلبنان وفريق من برا، دائما متابعة، اجتماعات أسبوعية مع برئاسة معالي وزير الشؤون، وبيكون فيها كل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع اللي عم نشوف أسبوعيا شو عم بيصير، قدي عم بيندفع من المستحقين. وبعدين في موضوع كتير مهم بدي أذكره اللي هو مركز شكاوي GRM Grievance Mechanism، تأسس هيدا بالمشروع اللي بيتلقي تقريبا في أيامات 3000 4000 مكالمة من المواطنين، اللي كمان لازم كل مكالمة إن كانت شكوى أو سؤال تسجل، ولازم يكون إلى متابعة، يعني حدا بعدين بده يتابع الموضوع. فهيدا نظام الشكاوي grievance mechanism كتير مهم. وكمان برجع بقول إنه هيدا تمأسس حاليا بالبرنامج. ففي عدة تدابير اللي بتخلينا يعني اللي هي صراحة لازم تكون جزء لا يتجزأ من هيك مشاريع بأي دولة. يعني كتير بيكون في رقابة على التنفيذ، على الصرف.
نعم سيدة حنين، بيكون في تعاون مع برنامج الأغذية العالمي اللي هو بلبنان أخذ حيز كتير كبير وساعد وقام بدور بهذه الأزمة؟
أكيد.
وعلى أي أسس بيكون في تشبيك معه؟
يعني احنا والـ WFP شركاء بمساعدة الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية، انه تمأسس وتدير هيك برنامج شبكة الأمان. فبالمشروع الـ ESSN تحديدا برنامج أمان، WFP لهم دور كتير مهم، اللي هو يقوموا ويشرفوا على زيارات المنزلية. يعني ما في عائلة، كل عائلة اللي بدها تتقيم، كل عائلة اللي قدمت على البرنامج بدها يكون إلى تقييم، يعني عبر زيارة منزلية اللي بتستوفي الشروط الأولية. يعني فـ WFP عم بيقوم بهيدا العمل، وعمل كبير وجبار. وكمان موضوع الدفع يعني عبر الـ OMT والWestern Union WFP اللي بتتولى دفع للمستفيدين. بس غير هيك طبعا عنا تعاون يعني كرسم سياسات لشبكات الأمان دايما احنا حوار معهم، فبتعتبري انه يعني احنا بارتنرز بهيدا القطاع
شركاء. سيدة حنين السيد مستمعينا، سنستمع إلى المقابلة المسجلة مع السيدة رشا أبو درغام عبر لبنان الحر. سيدة رشا، ما هو دور برنامج الأغذية العالمي وما هي أهمية هذا البرنامج في حفظ الأمان الاجتماعي في لبنان؟
شكرا ريما على الاستضافة. بلش عمل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بلبنان بهدف الاستجابة الأولية للأزمة السورية. كان عم بيقدم برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2012 مساعدة منقذة للحياة للاجئين بالبلد، ومع ذلك للأسف توسع دور برنامج الأغذية العالمي اليوم في مساعدة المحتاجين ليشمل السكان اللبنانيين. بالسنوات اللي سبقت الانكماش الاقتصادي الحاد اللي أثر على لبنان بدءا من عام 2019، كانت مستويات العالية من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي مصدر قلق خطير للاجئين السوريين اللي بيستضيفهم لبنان بالمقام الأول، لكن اليوم هو مصدر قلق شديد للبنانيين أيضا. نحن بلبنان منعالج أحد أعراض الفقر وهو انعدام الأمن الغذائي، يعني أصبح الحصول على الغذاء وتوفره من قضايا الرئيسية، حيث أصبحت أسعار الغذاء بعيدة عن متناول معظم التجار والزبائن. بيؤدي ارتفاع معدلات الفقر إلى المزيد كمان من انعدام الأمن الغذائي بلبنان، يعني ما يقارب نصف سكان لبنان حاليا بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي. ولا تستطيع الأسر يعني الاعتماد فقط على شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من هذه الصدمات أو من أثر هذه الصدمات. بيقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات نقدية وعينية لأضعف الفئات بلبنان، وبالإضافة إلى ذلك كمان يضع برنامج الأغذية العالمي في اعتبارها رؤية طويلة الأجل إذا بدك يجري تنفيذها من خلال تدخلات المتعلقة بسبل العيش.
كيف تعملون على تتبع أسعار الغذاء في لبنان؟ على ماذا تعتمدون؟
برنامج الأغذية العالمي بلبنان بيدرس سعر سلة غذائية بتعطينا فكرة عن كيف عم بتزيد الأسعار الغذاء بلبنان. هيدي السلة نحن بنسميها مثلا سلة الإنفاق الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة. بندرس سعر هيدي السلة كل شهر لنشوف كيف عم بتزيد الأسعار الغذاء بالبلد، وهي سلة غذائية تتكون من مواد غذائية أساسية بحاجة إلى العائلة، منها الرز والزيت مثلا. هيدي السلة منذ أكتوبر 2019 زاد سعرها 2000%، يعني بأكتوبر 2019 هيدي السلة اللي هي سلة الإنفاق الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة كان حقها 53,000 ليرة، اليوم حقها فوق مليون ليرة لبنانية. ومن المتوقع مع انهيار العملة المحلية أنه تستمر أسعار المواد الغذائية بالارتفاع.
وأيضاً كم شخص يعتمد على مساعداتكم الإنسانية في لبنان؟ لأي فئات تتوجه هذه المساعدات؟ وهل داتا الأسر الفقيرة أو الأسر المستورة هي داتا ممكننة وتعتمد على الشفافية؟
بدعم سخي من الجهات المانحة يدعم برنامج الأغذية العالمي اليوم بلبنان للأسف 1 من كل 3 أشخاص، وهم يحصلون على مساعدات نقدية أو حصص غذائية. ويمكن للبرنامج أن ينفذ عمله على أرض الواقع بفضل الدعم السخي من المانحين اللي بيوثقوا ببرنامج الأغذية العالمي وباستخدامه للموارد. ونحن نعمل جنبا إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين موثوق بهم في مختلف أنحاء البلاد لضمان الوصول إلى الأكثر ضعفا. بالإضافة إلى ذلك يعمل برنامج الأغذية العالمي من خلال شراكات كمان مع الوزارات المختصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الزراعة وغيرها لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.
أيضا سؤال، كيف يؤثر التضخم على السلة الغذائية في لبنان؟
عدد اللبنانيين اللي عم بيواجهوا تحديات بالحصول على الغذاء عم بيزيد. وجد بحث لقلنا أنه 88% من اللبنانيون اليوم يعتمدون على غذاء أقل تكلفة، و67% يقللون من نفقات الصحة والتعليم. فرص الدخل عم تتقلص بجميع أنحاء لبنان بشكل سريع، والرواتب اللي هي غالبا يعني بتندفع بالعملة المحلية اللي هي غير مستقرة لا تكفي لمواكبة الارتفاع الصاروخي بأسعار المواد الغذائية وكمان بالاحتياجات الأساسية الأخرى. اليوم يعيش أكثر من نصف سكان لبنان في فقر للأسف.
أخيرا، بعد يعني انهيار العملة الوطنية في لبنان وتأكل الرواتب وزيادة الضرائب، يتأثر المواطن ذات الدخل المحدود في لبنان ويعتمد على حصص غذائية، فما هي مكونات الحصة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي؟ هل فقط تقتصر على الأساسيات أم أصبح يدخل فيها الكماليات، وما هي؟
وفقاً للبنك الدولي يشهد لبنان الآن أحد أعلى معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية بالعالم والأعلى بمنطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع حصص غذائية شهرية لتقريباً 300,000 شخص لبناني. هيدي الحصص الغذائية بتتضمن مواد غذائية مثل الرز، زيت الطبخ، معكرونة، رب البندورة، العدس، تونة، وهي بيوصل وزنها تقريباً إلى 63 كيلوغرام.
شكراً جزيلاً السيدة رشا أبو درغم، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي الذي يترأسه الدكتور عبد الله وردات في لبنان. لكن ست حنين، استمعنا للناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي، كان السيدة رشا أبو درغم، وكان مفترض أن يكون دكتور عبد الله وردات معنا أيضا بهالحلقة، لكن لأسباب اجتماعات وجولات اليوم على الأرض لإلهم كبرنامج أغذية حالتهم ذلك. هل اليوم صارت السلة الغذائية الكماليات فيها أو الكماليات هي توازي الأساسيات؟ لأنه بعد ارتفاع الأسعار إذا أخذنا الزيوت، إذا أخذنا المعلبات، هيدي ما كانت بالأساسيات من قبل، ولكن هلأ صارت أرقام خيالية مبالغ. هل هي بالفعل صارت سلة واحدة؟
يعني حسب ما عم بتقولوا منظمة الأغذية العالمية أنه الأسعار، الارتفاع الأسعار الخيالية اللي صارت بالأساسيات يعني من أعلى الارتفاعات بالعالم عم نشوفها من بلبنان. فإذا السؤال يعني هل صار الأساسيات يعني
ما بقى في شيء اسمه إذا الأساسيات لا نطالة والكماليات هي صارت أساسيات، لأنه هولي ما بينعدوا بقى أساسيات، ما بينعدوا كماليات.
نعم.
عم غلبت بالكلمة، هو صاروا أساسيات.
نعم يعني للأسف مثل ما عم نشوف
يعني الكلفة كبرت للسلة، قالت أنه بعد ما كانت 54,000 صارت بالمليون وما فوق. التمويل، من أين يأتي التمويل؟
نرجع
على من تعتمدون؟
يعني بالآخر مثل عم بقول إن مثل ما قلت قبل إنه لازم الدولة اللبنانية تأمن التمويل الكافي لمواطنينها، بالذات الناس يعني الأكثر حاجة. وهذا لازم يكون عبر الموازنة يعني. وحتى وقبل 2019 مثل ما قلت بأول المقابلة كان في انفاق كبير من عبر الموازنة للحماية الاجتماعية ككل، برامج مختلفة مش بس شبكات الأمان. فهلأ طبعا لبنان مر بأزمة كتير كبيرة اقتصادية ومالية ونقدية، بس بدها تسترجع هيدا الابيليتي تتقدر هي تقدر تنفق على مواطنينا بطريقة عادلة وشاملة. بهالوقت أكيد بدها تستعين بمساعدات من الخارج، إن كانت أفضل طبعا تكون هبات جرانتس، وإذا ما يعني كان إذا ما كان إذا الهبات ما كانت كافية أو وهلأ طبعا عم نشوف بالعالم إجمالا أنه كتير من التمويل من الدول عم بتروح لأزمة أوكرانيا. وهيدا حيأثر على المساعدات اللي بدها تيجي إلى لبنان أو عبر قروض. يعني بدي أذكر أنه قروض البنك الدولي تعتبر قروض ميسرة، يعني على مدى قروض هي على مدى مدى طويل، يعني تقريبا 30-35 سنة للريبايمنت، ونسبة الفايدة عليها نسبيا تعتبر كمان يعني قليلة، فهيدا بيساعد. بس كله بالآخر لازم يكون في إصلاح بالموازنة تتقدر الدولة اللبنانية هي تنفق حسب الأولويات. وطبعا لازم يكون في تحدد أولويات، إن كانت صحة أو تعليم أو شبكات أمان، ويكون في تركيز على الفئات اللي أكتر محتاجة. وبس يبلش يقلع الاقتصاد وفرص العمل عم تنوجد والقطاع الخاص بيرجع يعني العجلة الاقتصادية، بيصير أقل حاجة لهيدا المساعدات.
هل تنظرون بالبرامج اللي عم تشتغلوا عليها إلى الجمعيات اللي بتعنى بذوي الاحتياجات الخاصة بالسجون مثلا، الحالات الإنسانية بالسجون المكتظة في لبنان، الجمعيات اللي كمان بتتكفل أيتام، دور الأيتام في لبنان، دور الرعاية الاجتماعية الأولية؟ هل هذه البرامج مخصصة بادجت لهولي؟ لأنه طلعت صرخة هذه الجمعيات وقت الانهيار، وقت البنوك سكرت على حسابات هذه الجمعيات مع كل التبرعات اللي واصلة، صاروا مخنوقين، حتى أموالهم اللي الناس تبرعت لهم فيها ما قدرين يسحبوها من البنوك. هون كيف البنك الدولي بيتوجه لمساعدة هؤلاء الناس؟
احنا كبنك دولي تركيزنا أكتر بيكون على مساعدات عبر الدولة. نتعاون مع القطاع الغير الحكومي الـ NGO-ات، مثل مثلا ذكرت أنا المكون الثالث بالمشروع حيكون في شراكة مع الـ NGO-ات مع مراكز الشؤون. طبعا إلهم دور كتير مهم يلعبوا بمساعدة العيال، بس احنا كدعم مباشر قليل، يعني تنقدر مباشر يعني دعم للانجيوات، ولكن نؤمن انه شغلهم كتير مهم. بنفس الوقت هن يعني في إلهم معايير وكمان للشفافية اللي لازم يخضعوا لها، بالذات الانجيوز اللي بياخدوا يعني بيستفيدوا من مساعدات من وزارة الشؤون، وهيدا وزير الشؤون حكي بالموضوع. فبس أكيد يعني كمان بدي أذكر أنه كيف السؤال سألتيني أنه كيف العالم عم بتعيش بهالتضخم بهالرفع الأسعار، ما ننسى أنه المساعدات اللي عم تجي من المغتربين، يعني تقريبا كل عائلة لبنانية أو أكثرية العائلة اللبنانية بيجيها مساعدة شهريا، صاير يعني نسبة الريميتنسز حسب تقديرنا سنة الماضية كان تقريبا 6.5 مليار دولار، اللي هو نسبة قريب للرقم اللي كان قبل الأزمة، معناته بعد في تدفق من المغتربين لعيالهم، وهذا شيء منيح طبعا بيساعد. 100-200-300 دولار بالشهر أكيد بيساعد كتير العيال المحتاجة، هيدا عم بيخلي العالم تقدر مهما كان يعني تواجه يعني الوضع الصعب اللي هلأ عايشين فيه.
سيدة حنين، سننتقل مباشرة إلى ضيفي الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الخبير الاقتصادي والاجتماعي دكتور كمال حمدان. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
اهلا فيكم، كنت بدي اسمع كل النقاش بعدني سيد هلا من 5 دقائق، بس بقدر اني قادر اني اتصور شو تفضلي فيه.
هلا رح نتابع النقاش مع ست حنين ومعك
حنين. اي
ما رح يكون بس الاتصال كاتصال، رح يكون في يعني تشاركنا بالحوار ست حنين معك. دكتور كمال حمدان، كيف يتقسم اليوم المجتمع اللبناني الى طبقات؟ كيف بتقسم المجتمع اللبناني كمراقب وباحث ومتابع لأدق التفاصيل بالحياة اللبنانية الاجتماعية؟
لا ما بصراحة ما لا أدعي القدرة على الإحاطة بشكل دقيق بالفيزيونومي لأوزان النسبية لكل شريحة اجتماعية، مع العلم أنه لازم نحدد مفهوم الشريحة، بس على الأقل يمكن الاستناد إلى ما صدر مؤخرا من دراسات، سواء دراسة عائله مع إدارة الأحصاء المركزي 2018 أو دراسات حديثة أكثر شوي أمشيها الورد بانك واليونيسيف ومؤخرا دراسة نحن نفذنا الأعمال الميدانية تأتى ونشرت قبل شيء أسبوع بكل وسائل الإعلام نتائجها Human Rights Watch حول الأوضاع المعيشية للأسر بعمل ميداني بدأ بنوفمبر 2021 وامتد حتى أوائل تقريبا حتى شباط 2022 يعني هي الأحداث إلى حد كبير لرصد التطور الوضع. هلأ من دراسة الـ Human Rights Watch اللي ذاكره أنا أنه تقريبا أن 40% من السكان عندهم دخل تحت $100 شهريا وهذا يكاد يكون يمثل خط الأدنى من فقر يعني الفقر المبقى 40% هالنسبة كانت دون النص قبل الأزمة الكبيرة اللي عصفت بلبنان بال 2019 و90% من الأسر عمليا كما تبين من نتائج دراسة Human Rights Watch صرحوا عن إجمالي دخل للأسرة يقل عن $370 90% من الأسر تتصوري بتقولي إجمالي دخل الأسرة $370 ومما نسمعه عن كلفة الاشتراك بالموتور وبالمازوت والسعر المبلغ اللي ساكنين فيه $150 أو $200 بتشوفي حجم المأزق يعني أنه نص دخل الأسرة عم نحكي العاملين في الأسرة مش بس رب الأسرة نص دخل الأسرة يكاد يكفي لتغطية اشتراك في موتور الكهرباء. طبعا هلا أنا بقدر أنه طبعا الفقراء المقطعين تضاعف وزنهم صاروا بالحدود 35-40% الفقراء اللي عم يعيشوا تحت خط أعلى للفقر إذا استثنينا الإكستريم بوفرتي يعني الفقر الأكبر لازم يكونوا صاروا بحدود 40% هول يعني هني والفقر المبقى 80% سوا وإذا يتناسب ما وصلت له سابقا بأواسط 2021 تقديرات صدرت عن البنك الدولي. هذا هو الواقع في زلزال حصل في البنية الاجتماعية اللبنانية زيادة زلزال غير مسبوق ولا يتكرر كل 100 سنة أو 200 سنة. في الانهيار الاقتصادي كان سبب من هالأسباب، في الكوفيد كان سبب تاني، وفي الإلغاء الأرعن للدعم اللي عود الطبقة السياسية اللبنانيين عليه على مدى عقود ثم فجأة
هذا سبب كبير كان
تحت ضغط استنزاف احتياطي مصرف لبنان ورغم الأشهر الطويلة اللي انعملت على محاولات استباق الإلغاء بإجراءات ولم ينفذ إلا الشيء الكريه منها اللي هو كان دعم الاستيراد بعض السلع واللي معظمها سلع خاضعة للاحتكارات قمح وبنزين ومعلبات وغيره راح على الخزينة فوق $1 مليار بهالنمط من الدعم الأرهن. البرنامج هذا الدعم اللي عملوه كبديل لسياسات الدعم السابقة وهذا مش سنة سنة ونص تقريبا نفذ وانتهى بخسائر فظيعة ووقف محل. إذا فيها ثلاث عوامل الانهيار الاقتصادي الكوفيد جائحة الكوفيد والتبعات الإلغاء الأرعن للدعم. هلا يعني إذا بنيجي نشوف كيف هيدي انعكست على المؤشرات وما بدي فصل كل ما صار تعرفها مؤشرات الفقر مؤشرات البطالة بالأربعين بالمية وشرائي الأجر تحت 10% من قيمة الفعلية وكذلك دخل العاملين غير الأجراء يضاف إلى ذلك انهيار الخدمات العامة نظم التأمينات وهذا أكبر خطر شرائي وأكبر حلقة مفرغة بسياسة
هذه اللي زادت من الفجوة
يعني هيدي يعني إذا كان ذلك كذلك نجي نقول يعني أنا صحيح للحماية الاجتماعية مرتكزات عديدة من ضمن البرامج الإغاثي من ضمن برامج شبكات الأمان ومن ضمن سياسة التأمينات العامة في ثلاث حلقات أساسية مع ذلك وأنا برأيي معظم اللي إجا من الدول المانحة ومن المؤسسات الدولية وعلى رأس البنك الدولي كان بشكل عام عم يحاول تحت إلحاح الحاجة اليومية للناس كان عم يجي يندرج تحت العنوانين الأول يعني برامج إغاثي وبرامج شبكات أمان. أما نظم التأمينات العامة اللي هي بيضة الأبان بأي استراتيجية الحماية الاجتماعية فبلد السقوط الحر المتعمد كما وصف البنك الدولي أكثر من مرة وما هو حق فيها حالة دون أنه نقدر نبلور خلال 6 سنين طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية وطريق لبدء معالجة الأزمات الاجتماعية الكبرى مش بس شبكات الأمان ومش بس برامج الإغاثة عم نحكي عن نظم التأمينات العامة. هون اسمحي لي أقول الركن الأهم بسياسة السياسة الحماية الاجتماعية هو نظام التأمينات العامة وخصوصا الضمان ضمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا بيحمي يعني بيغطي حوالي 1.5 مليون مستفيد يعني ما بدي أذكر الأرقام هذه الأرقام متداولة بيغطي تقريبا 500,000 إلى 600,000 منتسب 90% منهم أجراء بالقطاع الخاص نظاميين مع العلم أنه اقتصادنا سوق العمل تاعنا بنسبة 50% غير نظامي ومع ذلك في بالضمان حوالي 500,000-600,000 أجير يصرح عنهم وهول أجراء نظاميين.
دكتور كمال حمدان لنستفاد من الوقت مع وجود السيدة حنين السيد هل شبكة الأمان الاجتماعي اللي بيرعاها البنك الدولي أو المنظمات غير الحكومية أو البرنامج الأغذية العالمي يكفي وحده لإنقاذ الشعب اللبناني بعد الانهيار الاقتصادي الكبير وتآكل الرواتب أو نحن مجبورين نعمل إصلاحات وما نكون قاعدين عم نتفرج بس عم نتلقى مساعدات؟ بدي جواب منك يعني ومن ست حنين على هيدا السؤال.
جواب سريع مني على السؤال هو قلتيه أنت لا ليس كافيا. كان ممكن يكون كافي وقت ما كنا بأيام السابقة على الأزمة عنا 8% معدل فقر يعني extreme poverty فقر مقطع و 28% عنا فقر مطلق يعني upper poverty line. بس عندما يصبح الفقر المتعدد الأبعاد عم يطال 70-80-85% من الناس ما عادت هالتدخلات الموضعية على أهميتها وعلى الحاح الحاجة لها ما عاد كافي أبدا لأنه صار موضوع الفقر وموضوع الحاجة وموضوع المهمشين
يعني الطبقة الوسطى خلصت بلبنان
خلصت أكبر انهيار حصل هو بالطبقة الوسطى في الواقع طبعا لم يعد كافي. أنا هون بقول أسمح لنفسي أقول معلش يمكن عم أحدث أنا وعم شوف ظهر 15-20 مليار دولار بطرق مختلفة من لبنان بعد الأزمة بعد 2019 ظهروا من احتياط مصر في لبنان وظهروا من المؤونات اللي كانت كونتها القطاع المصري في المصاري بهالسهولة تظهر أموال بهالحجم ويكون مقاربة بنيوية لأزمة للأزمة الاجتماعية بتتطلب التركيز على محور أو محورين أهمهم ضمان التأمينات العامة والتعليم الرسمي بما يمكن لا يتجاوز 2-3 مليارات دولار يعني 15% مما تسرب من أموال من الاقتصاد اللبناني بهالفترة أن نكون هالقد استسهلنا نقب الباط لتظهر أموال المتنفذين والطبقة السياسية والاحتكاريين مش بس رجال سياسي في ناس في تحالف غير مقدس بين الاحتكارات الكبيرة المتأثرة العميقة الموجودة من عشرات سنين وبين أركان السلطة وبين حتى المؤسسة الدينية اللي هي كمان جزء من الأموال ظهرت في هالفترة أنه كان 10%-15% من هالأموال بتمول تسمع بتمويل شبكة تغطية صحية شاملة بحد أدنى أو مقبول من الخدمات كانت بتأدي هي كمان كفي لإعادة الاعتبار إلى نوعية التعليم الرسمي، مش بس إلى انتشاره الكمي، إلى نوعيته.
نعم. خلينا نسمع رأي الست حنين دكتور كمال حمدان، إذا كانت شبكة الأمل الاجتماعي كافية أم نحتاج إلى إصلاحات فعلية؟ خليك معنا.
إيه.
لا انت بتعرفي جوابي اكيد منا كافية، يعني انا قلتها بالاول
انه ما في يكون 80% من الشعب اللبناني تقدموا له مساعدات.
طبعا طبعا لازم يكون في اصلاحات، هيدا اول واول واول. بس نفس الوقت انظمة شبكات امان الى دور، مش بس دور اغاثي، دور انمائي، وهيدي تستعمل بكل الدول. يعني لبنان مميز قبل الازمة يعني قليلا تلاقي بلد متوسط الدخل اللي ما فيها شبكة أمان، إن كانت صغيرة أو كبيرة هذا موضوع تاني، بس أو قدال الحجم بس أو التغطية، ولكن لازم يكون في تطلقتي الأكتر ناس المهمشين والمحتاجين. بس أكيد أنا ما عم بقول إنه هيدا كافي. وإحنا كبنك دولي هلأ من جديد طلعنا استراتيجية حماية اجتماعية يعني جلوبال، اللي بتحكي عن universal social protection، انه الحماية الاجتماعية لازم تكون universal، انه اي مواطن حسب وضعه وحسب life cycle اللي هو او هي فيها قد يحتاجوا يلجأوا لأنظمة شبكات إيمان أو حماية اجتماعية مثل اللي تفضل فيها طبعا كمال، وأنا بوافق معه، موضوع الضمان، موضوع التغطية الصحية الشاملة، التعليم، نوعية التعليم، أيضا 100%. يعني إحنا مع أنا مع إنه ركزت على موضوع الشبكة الأمان، هيدا صراحة شيء جديد ومأسس بآخر هاد 12
شهر. بس هودي اللي ركز عليهم دكتور كمال، هودي منهم مغطيين، يعني هودي مفروض يكونوا ضمن شبكات الأمان الاجتماعي هذه الظروف اليوم.
هلأ
ما حدا قادر يفوت على مستشفى،
في برامج
حدا اصلا الضمان صار بيغطي 5%. يعني طرح على الصوت على امور اليوم هي وجع المواطن، مش بس الغذاء
100%. مش بس الغذاء، بس الغذاء احنا صرنا حتستغرب لما اقول لك هالرقم، 25 سنة عم نشتغل مع نجرب نحط نظام تقاعدي بلبنان، ساعد الدولة اللبنانية والضمان الاجتماعي ينقل من نهاية خدمة إلى نظام تقاعدي اللي هو بده قانون وبده شغل. فأنا 100% موافقة أنه هذا نظام شامل حماية اجتماعية ضروري للبنان، وهلأ أكتر صار
ضروري هلأ.
نعم.
بعد زيادة الضرائب، بعد تأكل الرواتب، بعد انهيار العملة ووصول الدولار، يعني ولا أي شركة تأمين بقى بيتحمل لحدا، ولا الضمان عم بيغطي أكتر من 5%. هولي شو مصيرهم هول الناس؟ هول شو مصيرهم؟
كل واحدة من هول البرامج بدهم إصلاح.
كل واحدة ضمان بده إصلاح
طبعا، نظام الصحي،
القطاع الصحي بده إصلاح، كل القطاعات. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف وزير الأسبق للشؤون الاجتماعية الدكتور إشار كيوميجيان. خلي يكون الحوار بين الضيوف الثلاثة. عم تسمعنا معالي الوزير؟ أهلا وسهلا فيك دكتور كمال. عم تسمعنا؟
أنا عم بسمعكم.
نعم. انت موافق على اللي قالته سيدي حنين؟
موافق طبعا. اذا نقلل من اهم
كل هذه القطاعات،
شبكات، برامج شبكات الامان واللي لازم، بس مثل ما قالت وانا عم اقول هذا مش كافي بوضع ظاهره الفقر والبطاله والتهميش صار بهذا الحجم. وخلينا ما يعني نقول انه هذه بدها مقارنه شامله كليه، الى علاقه ب نظام الإنفاق العام تاعنا، إلى علاقة بنظام الضريبة تاعنا، إلى علاقة بإجراءات للحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية ببلد مؤشرات تركز الثروة والدخل هي بين الأعلى في المنطقة، إلى علاقة بتدخلات كثيرة. هيدي مش بس إنه نعمل كاتيشيز ليست من مطالب الدولة. وأنا يعني مشكلتي الكبيرة، وعلى ذلك أوقات عم أتحاشى طلب بالإعلام، انه على مين بدك تحكي، لمين بدك تحكي وانت عارف انه من تولى إدارة شؤون الناس في 30 سنة هلا هم من هلا عم نطلب منهم يفصلوا الحلول. وهذا
شيء مستحيل،
ما شيء مستحيل. كان في امل انه الانتفاضة الشعبية تفرض مشروع وطني وله إطار قيادي مرن وطني وتطرح بدائل وبدائل تفصيلية وتحاول تزيح كلها الطبقة وتدخل هذه سياسة التعمد السقوط الحر اللي جعلت 90-95% من الخسائر تقع على عاتق عموم الناس بينما اللي استفادوا ظهروا مصرياتهم ونوعوا استثماراتهم برا وهم
وطلعت براس المواطنين للأسف. أنا بدي أتشكرك وطلعت براس المواطنين والثورة فشلت ظل النظام فشلت كما هو فشلوها
بس انتبه تاريخ الشعوب مش هيك يعني اوقات بتقوم هالناس وبتنطح الحيط اول مره بيكسر راسه ثاني مره بيكسر راسه بس يوما ما يمكن بدون ما نكون شاعرين فيه ومحضرين له من حيث نريد او لا نريد حقا بدها تطلع حركه شعبيه تقتلع هالطبقه الحاكمه وتحاول تلاقي حلول لهالناس لانه واصلين بعدنا انتبه باول الازمه ما ماشي
واضح. أنا بدي أتشكرك سرمانة عبر الهاتف معالي الوزير كنا بدنا نعمل المداخلة بوجودك لكن انقطع الاتصال. أنا بدي أتشكرك الخبير الاقتصادي دكتور كمال حمدان، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، كل عام وأنت بخير وميلاد مجيد، شكرا لك. معالي الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية دكتور ريشار كيوميجيا، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، عم تسمعنا؟
أهلا إيه عم بسمعك.
نعم معالي الوزير، هل لبنان يستطيع أن يحمي الطبقة الفقيرة أو العائلات المستورة عبر شبكات الأمان الاجتماعي بظل الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر المعيشة اليومية في لبنان؟
لا، لبنان يحاول، يعني الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين أكاد أقول انه عم بتحاول الحكومات ان تقوم بحمايه اجتماعيه. هل هي حمايه كامله شامله للناس؟ اكيد لا، وخاصه هلا، يعني هلا بالوقت الحالي نتيجه الازمه الاقتصاديه الكبيره، نتيجه انهيار العمله، نتيجه انه الناس ما عندها وصول الى مدخراتها في المصارف اللبنانيه. أكيد الدولة ليس باستطاعتها اليوم أن تؤمن شبكة حماية اجتماعية بشكل مطلق، يعني عم بيحاولوا قد ما فيهم بالقدر المستطاع أن يتم تأمين، يعني بداية الأكثر فقرا، الأكثر عوضا، الأكثر بؤسا، وصولا للطبقات الأخرى. يعني ما يعني لما بيكون عندك 90% أو 20% من الناس تعاني من الفقر، سواء فقر مدقع أو فقر يعني مدخول انهار مع انهيار سعر العملة، طبيعي أنه ما تقدر الدولة تأمن كل شيء. هذا الشغل ما بينعمل بنت ساعته، هذا بده تخطيط، بده سنوات من الشغل. ونحن أكاد أقول نحن اليوم مثل ما نحن نتيجة الانهيار الاقتصادي بحاجة إلى خطة نهوض اقتصادي ومالي، بذات الوقت نحن بحاجة إلى خطة موازية، هي خطة نهوض اجتماعي، خطة حماية اجتماعية فعلية للمواطنين. لأنه ما بيكفي نحكي بس بالناس الفقيرة، ما في شك أنه الفقراء والمعوزين والناس، بس لما غالبية الشعب صارت تعيش تحت خط الفقر، انت بحاجة الى 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 مشروع انقاذ اجتماعي. وبالتالي ليس فقط معالجة احوال الفقر، انما في متطلبات عامة. يعني عندك بتبلشي بضمان الشيخوخة ما بتنتهي بمعالجة البطالة والتغطية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل. كل هذا المشروع النهضوي الاجتماعي هذا بده يعني بيكون جزء من خطة تعافي اقتصادي، بيكون جزء من خطة انقاذ اقتصادي للبلد. الدولة بتمشي فيها وعن بارلال مثل ما قلنا بخط موازي اكيد بتعالج المشاكل الاجتماعية، بتعالج الفقر، بتعالج العالم. يعني اليوم ما بقى يعني مش بس قصة فقر، قصة انه مساعدات عينية للمواطنين فقط، انت بحاجة لتأمين تغطية صحية. ياما في ناس اليوم تكاد تموت لأنه ما معها تدفع تغطي ثمن استشفائها أو ثمن الأدوية تبعها.
طيب معالي الوزير بموضوع التغطية الصحية وضيفتنا بتوجه لك تحية الست حنين يعني السيد.
تحياتي إليك ولسيدة حنين يعني اشتقنا لها.
احنا بالأكثر معالي.
والحقيقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها يعني المجموعة التي تهتم بالتغطية بالحماية الاجتماعية وعلى رأس الست حنين يقومون بعمل فعلا رائع. كمان إلى جانب البنك الدولي في منظمة الغذاء العالمي كمان يقومون سواء بالتقديمات أو سواء بإدارة هذه المشاريع تكون مشاريع شفافة وغير ولا يصلها الفساد. فتحياتنا لكم ونحن إلى جانبكم دائما.
بموضوع التغطية الصحية معالي الوزير قالت نعم. حنين السيد أنه كمان هذه القطاعات في لبنان القطاع الاستشفائي قطاع الضمان كلها بدها إصلاح. لما سألنا أنه لماذا لا يساعد البنك الدولي هون كمان بهيدي الباكيج الكبير اللي عم يشتغل عليها بشبكة الأمان الاجتماعي صح. يكون في عنا بطاقة بيدعمها البنك الدولي، في عنا بطاقة للاستشفاء، بطاقة بتغطي كمان الطبقات المتوسطة اللي بتبقي منها للمدارس، لأنه أهم شيء إلى جانب الغذاء الاستشفاء والتعليم.
لكن ما في شك
ذهبت الى الاصلاح اولا واولا واولا. هي جوابك.
انا اللي بلشت اقوله انه مثل ما نحن يعني نحن بحاجه كمان لخطه نهوض، خلينا نقول اقتصادي اجتماعي، نحن بحاجه كمان مثل ما في اصلاحات مطلوبه على المستوى المالي طلبها صندوق النقد وعلى المستوى الاقتصادي، نحن بحاجه الى اصلاح نظمنا ونظم الحماية الاجتماعية. بدك في بس تحكي عن الفقر، بدك تحكي عن الضمان الاجتماعي شو بده يصير فيه، بدك تحكي عن الضمان الشيخوخة شو بده يصير فيه، المعوقين كيف بدنا نضل متكلين على المؤسسات الخاصة أو الدولة بدها لا تشارك أكثر وأكثر. البطالة، ضمان البطالة كمان في ناس مش بإيدها يعني عم بتجرب تفتش على
بس ما في فرص عمل
كمان تتركيها على الطريق. لا أكيد نحن بحاجة إلى إصلاح وبحاجة إلى تغطيات متعددة تربوية وصحية. ولكن ملاحظتي أنا هون أنه هلا القرض يلي أخذناه 250 مليون يلي أخذته الدولة وكنا بلشنا نشتغل فيه من 2019 تعرف تماما الست حنين ما عندك أولويات. الأولويات اليوم أن تبقي على الناس للأسف على قيد الحياة، الطعمية تأمني لها غذاء، تأمني لها متطلبات بالحد الأدنى من حياتها.
نعم.
وبالتالي تغطية صحية شاملة أو يونيفرسال مثل ما الناس مفكرة ليست بهذه السهولة. كمان بدك يعني
نعم.
ما فيك كمان تقترضي تاخدي
نعم. نحن انتهى وقتنا
رح أخلص
نعم.
تتأمني حماية صحية فقط لا، بحاجة نحن إلى مشروع كامل متكامل. الخطة الاجتماعية تكون جزء من الخطة الاقتصادية والمالية.
نعم.
علّه نعم. بذلك نصل إلى ما نصب إليه من حيث الحماية والتغطية نعم. الاجتماعية.
أنا بشكرك معالي الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية دكتور كيوميجيو ميلاد مجيد، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. بشكرك ست حنين، على أمل نكون تتابعوا ولكن تتوجهوا لبعض ما يصير إصلاحات لدعم القطاع الاستشفائي والضمان وكل شبكة الأمان الاجتماعي خارج بس الغذاء والتعليم. يعطيكم ألف عافية، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا بلبنان الحر. شكرا للمتحدثة الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي التي يترأسه عبدالله وردت سيدة رشا أبو درغم والخبير الاقتصادي دكتور كمال حمدان. نلتقي بالحلقة الأخيرة من العام 2022. 9 خبراء سيقيمون جردة اقتصادية للعام الاقتصادي 2022 بالحلقة الأخيرة ما قبل العام. شكرا للمخرج فريدي سيبا، لسوزان على تنسيق الاتصالات، كل المستمعين على أمل أنه الميلاد يكون جاي بخير للبنان. ميلاد مجيد لكل اللبنانيين. ريما خداج حمادة بخطركم.